أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال الملحد: لقد أبلغت وقد بقيت لي مسائل. قال القاسم عليه السلام: سل. قال الملحد: ما الدليل على أن الصانع له رسول؟ رسول إلى الخلق. قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أن الصانع حكيم محسن إلى خلقه. هذا السؤال ما تطابق هو الجواب، لأن الدليل على الرسول هو المعجز الذي يدل على رسالة الرسول، وإذا الجواب يتعرض لفائدة الرسل كأن السائل كأن به نقص جو الكلام. فقال الملحد: ما هو الحكمة في إرسال الرسول؟ وأحسن، ما هو الحكمة؟ لأن القاسم عليه السلام أجاب بالحكمة، ما أجاب بالبرهنة على الرسول. يعني ما هو الموجب لإرسال الرسول؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الخلق وأحسن إليهم أولا بخلقهم، هذا الإحسان النعمة الأصولية بالخلق، الثاني بباقي النعم التي واترها إليهم بعد خلقهم من الصحة والعمر والتمكين والرزق وسائر النعم التي لا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكان من الضروري عليهم أن يشكروا الله. إذا أرادوا أن يشكروا الله فيخشى أنهم يشكروا الله بطريقة لا ترضي الله، فيكونون يتقربون إلى الله بما يبعدهم من الله. إذا أرادوا أن يشكروا الله ما هم عارفين كيفية الشكر، ولا معهم أنبياء يبلغوهم عن الله، فبماذا يشكرونه؟ إن قالوا بالطاعة، ما يسابر طاعة إلا طاعة الأوامر، والأوامر عن طريق الرسل، لأن شكر الله سبحانه وتعالى هو بطاعته، ومعنى طاعته امتثال أوامره ونواهيه، فالأوامر والنواهي محتاجة إلى رسول يبلغها. وإذا خلقهم وأنعم عليهم، أما وجوب شكر المنعم هو معروف داري بعقلا، لأن العقل يقتضي، لكن كيفية الشكر ما هم داري بها، فقد يشكر الله بطريقة ما تكون مرضية لله ويقصدوا بها الشكر، ما هم مرضي لله إلا الطريقة التي أرادها، والطريقة التي أرادها لا يستطيعوا أن يعرفوها إلا عن الله عن طريق الرسالة. كان من الضروري إرسال الرسول من أجل هذا، إرسال الرسول من أجل علم الخلق كيف يطيعوا الله سبحانه وتعالى. فهذا السؤال يكون: ما هو الحكمة في إرسال الرسل؟ قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أن الصانع حكيم محسن إلى خلقه، وفي العقل أن شكر المنعم واجب، فلما كان هذا في عقولنا واجبا وكان الله حكيما منعما على خلقه، كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل مع دلائل اضطرت العقول إليها. الدلائل هي المعجزات، معجزات اضطرت العقول، فرضت على العقول أن يصدقوا نبوة النبي ورسالة الرسول. إذا جاء النبي بالمعجزة مع معه مخلص ليبين لهم كيفية شكره، لأن كيفية شكره ليس مما يعلم بالعقل ولا بالنفس ولا بالحس ولا بالظن، هذه الطرق التي قدمها الطرق غير السمعية، العقل والنفس والحس والظن، يعني الوهم. وإن كان في العقل جوازه، هذا بيجوب على شيء ما قد ذكره الملحد. معناه مثلا إذا جاء الرسول جاء بالصلاة، فالعقل هو ما هو مانع من الصلاة، والعقل هو يستحسنها، لكن ما هو داري بها العقل من قبل ما يجي الرسول يبلغها. فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هي عبادة لله، وهي شكر لله على النعم، فالعقل هو يجوزها من قبل ما يجي الرسول بها. لكن تجويزها لها ما هو كافي، لأن العقل ما بيوجبها، ما بلا بيجوزها ولا بيحددها. ما يستطيع العقل يحددها، يدري أن الصلاة 4 ركعات، في الركعة الأولى ركوع وسجودين وقراءة في القيام، ما في وسع العقل يدري بها إلا من يعلم. هذا معنى قوله وإن كان في العقل جوازه، فالعقل يجوزها. فحينئذ أقام لهم معهم دلائل ومعجزات دل بها على صدقهم، أقام لهم أي للأنبياء معهم. قال الملحد: كأنك تقول إن شرائع الأنبياء خارجة عن العقول، إذ قلت لا يعلم كيفيتها بها، لأن لما وجب شكر المنعم، والعقل ما هو داري بكيفية الشكر، لأن كيفية الشكر هي ليس مما يعلم بالعقل. فأنت أن القاسم قد اعترف بأن شرائع الأنبياء مخالفة للعقل، إذن فكبه صدام بين العقل والشرع، وما قال أنها مخالفة للعقل، ما بلا قال أن العقل ما هو داري بها، ما هو داري بتفصيلها، ما يدريه بتفصيل الوضوء والصلاة. كأنك تقول إن شرائع الأنبياء خارجة عن العقول، إذ قلت لا يعلم كيفيتها بها، أي بالعقول، لا يعلم كيفية الشرائع بالعقول. قال القاسم عليه السلام: أما قولك إن شرائع الرسل خارجة عن العقول إذ ليس فيها كيفيتها، فإني لم أقل لك ليس فيها كيفيتها بتة، بل اشترطت لك فقلت لك إنه وإن لم يكن فيها كيفيتها ففيها جواز كونها. أي قال: وإن كان في العقل جوازه، فإن العقل يجوز مثل هذه الأشياء، ما هو مخالف لها، بل ما هو داري بتفاصيلها. قال الملحد: وكيف ذلك؟ يعني كيف أن العقل بيسوق مثلها؟ قال القاسم عليه السلام: هو مثل ما تعرفه في الشاهد، وذلك لو أن سيدا أمر عبده ببناء دار أو قطع شجرة أو إعطاء عبد الله أو ضرب زيت، فإنه ليس في العقل أن السيد يأمر به، ما هو داري العبد نفسه، ما هو داري بعقله أن السيد قد أمره، ما هو داري لم حين يسمع الآن. مثلا العبد منعم عليه من قبل سيده، فالواجب عليه يشكر سيده، فما يدريه أنه قد أمره يقطع شجرة أو يسوي كذا أو يعمل، ما هو داري لم حين يقول. فكذلك نعمة الله على عباده، إذا أنعم عليهم وجب عليهم يشكره، ما هم دارين أنها قد أمرها إلا إذا بلغ. فالعقل إذن ما يمنع من العمل بالأوامر، بل يجيزها بل يوجبها، بل ما هو داري بها من قبل. ما يستطيع العقل يدري بوجوب الصلاة من قبل أن يجي الرسول يبلغ الناس، لكن العقل لا يمنع منها بل يستحسنها، وبعد تبليغ الرسول لا يوجبها العقل، لأن الرسول بيّن لنا إن هذه طاعة لله وأنها ترضي الله، فالواجب علينا فعل ما يرضي الله. فإذا أمر به كان في العقل أن الائتمار به حسن وأن تركه قبيح، إذا كانت لأمر سيده عاقبة محمودة، يعني إذا كان عاد بفائدة منها ما أمر الله بها عاقبة محمودة أنها في صالح العبد. وأما السيد من المخلوقين قد لا تكون في صالح العبد، قد لا تكون إلا في صالح سيد، لأنه محتاج مع أنه يلزم ضاعته في الشاهد بالرغم من أنها في صالح السيد، فبالأولى في حق الله عز وجل، أن ما الله ما هو في حقه. ومرجع نفع إلى العبد، هذا في حق الله، إذا أمر الله العبد بشيء في مرجع النفع إليه، فالعقل يجوز الأمر بكل شيء على حياله ولا يوجب شيئا من ذلك دون شيء، إذا كان ذلك الأمر مما ينتقل حاله في العقل، مما يختلف حاله، مثل المشي، لأن قد يكون المشي قبيح وقد يكون حسن، ومثل الضرب قد يكون حق وقد يكون باطل، فإذا كان مما يختلف حاله فالعقل ما هو داري إلا بتبلغ من الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه قد يكون المشي إلى موضع ما حسنا في العقل إذا كان للمشي معنى حسن. فأما اللواتي يترك حكمها في العقل فقد أدرك بأن الآمر بها لا يأمره إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح عنده. قال الملحد: فحدثني عن الصلاة والصيام وغيرهما من الشرائع، هل له أصل في العقل تفرع هذا منه؟ قد قال القاسم أن العقل ما يمنع منه وأنه يجوز الصلاة والصيام، أبلا ما هو داري بتفاصيلها، ما هو داري بتفاصيلها إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاسم عليه السلام: أجل، قد أخبرتك به آنفا، وهو كالأمر بالمشي إلى موضع ما وكضرب زيد وإعطاء عبد الله، ليس له أصل في العقل أكثر من الائتمار الأمر الحكيم. الصلاة والصيام المسوغ لها في العقل كونها امتثال لأمر الحكيم المالك المنعم. ووجه الحكمة فيه أن الآمر إنما يأمر به لينظر هل يأتمر به المأمور فيجازيه لذلك، لا سيما إذا كان الآمر مستغنيا غير محتاج إلى ما يأمر به، وإنما يأمرهم ليمتحنهم وليظهر بذلك أعمالهم، ليظهر أعمالهم ليستحقوا الخير، فإن الأمر به حسن، وعلى ذلك سبيل الشرائع كلها. فإن الأمر به حسن لأن أمر العبد بشيء هو في صالح العبد، فإذا كان يجب على العبد في الدنيا أن يمتثل أمر سيده في خدمة سيده فيما هو المصلحة سيده، فأما في حق الله فبالأولى، لأن الله المنعم أكثر، ولأن الله ما معه أي فائدة، كل الفائدة بترجع على العبد. قال الملحد: خبرني عن كيفية معجزاتهم التي ذكرها الإمام في قوله إن الله أرسل الرسل مع دلائل الضرة العقول إليها، قال كيفي؟ قال القاسم عليه السلام: هو قلب العادات، وأن لا يترك العادات جارية على مجراها. هذا كلام حكيم من القاسم، كلام عظيم، أحسن من كلام غيره الذي اختلفوا في المعجزة والشيء في معجزة القرآن، ناس قالوا إنها الفصاحة، وناس قالوا إنها الإخبار بالغيب، وناس قالوا إنها الصرفة، وكل واحد هبله ورجع يجي أذي يقول إنها الفصاحة ينكر الباقيات، يقول ما هي وجه إعجاز. فالإعجاز هو خرق العادة. من أين جاء معجز؟ إذا جاء النبي إلى الناس وقال لهم: أنا رسول الله إليكم، قالوا: أنت بشر ولا ندري هل هو أرسلك صدق أو أنت سبرتها من نفسك. فإذا قال لهم، قال: علي أدعي الشجرة تجي لعندي، شجرة كبيرة ما يستطيعها 100 نفر يسحبوها، أدعيها لما تجي لما عندي وتجوب علي. هذا إذا هو آدمي، وهو ما هو رسول الله فما هو إلا آدمي عادي، إذا ما هو رسول ما جهد للشجرة. فإذا خرق العادة فدليل على أنه فعل الله سبحانه، وإذا كان فعل الله فهذا تصديق من الله له. ثانيا ما يدريه يتناوش يقول لهم، ما هو جابر يتناوش يقول لهم لو هي إلا قد وعدها الله سبحانه وتعالى وأكد له مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله في الشجرة، وجاء في الشجرة لما جاءت الماصلة عنده وخضعت ورجعت، قال لها ترجع ورجعت. هذا الفعل خارج للعادة. أقصد أن هذا كلام القاسم عليه السلام كلام حكيم في تحديد المعجز، فهو ما خرج العادة، عادة البشر. فإذا خرج عادة البشر وادعى أنه رسول ما هو ممكن إلا أن يكون من عند الله. لو ما ادعى أنه رسول يمكن يجي للشيء خارج، وإذا جاء للشيء خارج ما هو معجز، لأن ما بنقول أنه معجز إلا لأن الله إذا مكنه، وهو بيقول أنه نبي فهذا تصديق، ولا يجوز أن الله يصدق الكذابين لأن هذا قبيح أن الله يصدق الكذاب. إذا ادعى النبوة وهو كذاب ما هو ممكن أن الله يعينه، ويعينه بمصدق واضح، مصدق وقت التحدي. مثال ذلك دالحين في ما بيقولوا في آخر الزمان أنه بيجي الدجال ويهب له جنة ونار، احنا بنقول ان هذا باطل ما هو ممكن، لأنه بيدعي انه من الله سبحانه، بيدعي انه مبعوث من الله الدجال، ولا يجوز من الله انه يصدقه ويمكنه من قلب الحقائق وخرق العادات، لأن هذه الأشياء لا يفعلها إلا الله، ولا والله لا يفعلها إلا تصديقا لعبده. مثلا إذا جاء عالم فاضل قد تجي له كرامات في حدود المعجزة ولا بمانع منها، لأنه مدعى النبوة، وإذا مدعى النبوة ما فيها تصديق له في دعوة النبوة، ما فيها إلا تصديق له في أنه محق في دعوة. قد جاءت الأئمة، جاء الهادي حبنا حسين والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان كرامات ومعجزات عظيمة، ففيها دلالة للإمام على أنه محق، أن يدل فيها تصديق الله بما ادعى. فإن ادعى أنه نبي وهو نبي صدق جاءت صدق، وإن ادعى أنه إمام حق جاءت هذه المعجزات صدق في دعوة. فإن جاء كذاب وادعى أنه نبي فلا يجوز أن يجي له شيء عيد. وأما الدجل والتضليل والتمكن فما هو خرق للعادة. إذا قالوا قد تمكن مثلا مع طائرات ومع دبابات ومع جيوش، وإنه عادة عادة الفراعنة معهم في كل وقت معهم قوة، هذا خرق للعادة. إلا الأفعال التي لا يطيقها إلا الله، فالله لا يمكن عبده منها إلا إذا كان عبده صادق في دعوة. فإذن كل ما في القرآن مما لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى هو معجز، كما بينا في حال قراءة الأساس فالصرفة، حين يقول إن الله صرف العباد عن معارضته الظاهر أنها وجه إعجاز، لأن لا يستطيع غير الله أن يصرفهم. وكذلك الإخبار بالغيب أنه وجه إعجاز، لأنه قلب للعادات والمخلوق ما بيعلم الغيب. والفصاحة يعني بلوغ الغاية في الفصاحة والبلاغة. قال القاسم عليه السلام: هو قلب العادات، وألا يترك العادات جارية على مجراها. فإذا جاء أحدهم وقال له قومه: ما الدلالة على صدقك؟ قال: الدليل أن الله يقلب عاداتهم في كذا وكذا إلى كذا وكذا. مثل ما جاء عيسى عليه السلام وقلب العادة لأنها أحيا الموتى، وما هي عادة، ما حد بيستر يحيى الميت، بيجوا الأطباء يتجمعوا وأطباء خارقين للعادة صار، لكن إذا مات الميت ما عاد استطاع، هو حي الموتى
كانت الموتى ويستمر على الحياة أو يرجع يموت بساعة
ما ندري. الظاهر أنه بيستمر. بيستمر له جمعة ما يتعاد أن يرفع عاد الصغير نفس عيسى.
ما بيشتي إنه يعني عندما بس يبدي ترجع في الحياة وساعده
يمكن أنه يموت زاقده. لكن ما بيموت إلا قد بين قد حي ورايوه. فحينئذ يعرفون صدقه ويضطرون إلى قبول قوله. وهذه سبيل المعجزات كلها. وبمثل ذلك يفرق بين النبي والمتنبي وبين الصادق والكاذب. والمتنبي هو الكاذب الذي بيجعل نفسه نبي وما هو نبي. قال الملحد: فإنه بقي في قلبي شبهة فأحب أن تقلعها بحسن رأيك ونظرك. قال القاسم عليه السلام: هاتها لله أبوك. أبصروا قديها الموت والبعث. ما بالله أنا أريد أن أنبه على مسألة اشتي كنصيحة. أبصروا الأئمة الأولين من أهل البيت إنهم ما شغلوا العباد في أصول الدين بالبحث عن صفات الله والبحث عن ذاته، لأن كثرة البحث عن ذاته تجيب الشكوك والأوهام وتجيب بالأخطاء والغلط الغلو في البحث عن الصفات وكم هي الصفات الأربعة وسميع بصير وإيش معناها.
ويجي تجيب الشكوك من
يجي تصور للذات السمع والبصر والأذان وبصروا ذا الملحد. وقد تقدم كتاب الدليل الكبير وكتاب الدليل الصغير، وفي الدليل الكبير هذا بحوث واسعة في توحيد الله. وحين تعرض للعالم والقادر والفرق بين العلم والقدرة، وهل الصفات زايدة على الذات أو هي الذات أو هي شيء زايد على الذات أو الصفات قديمة أو حديثة، فالمؤمن إذا أراد يمعن في معرفة الله فليمعن فيما دلها القرآن. والقرآن دل على المخلوقات كما قدمنا من الآيات التي أوردها الإمام القاسم في كتاب الدليل الكبير والدليل الصغير، آيات نحو 500 آية فيها ذكر المخلوقات وما في المخلوقات من الحكمة والدلالة على الخالق القادر العالم الحكيم. فالكثرة البحث في المخلوقات تزيد اليقين، ما هي جاي بأي تشبيه. عندما ينظر في الطلحة وفي العنب وفي الشجر وفي الحيوانات وفي الجبال وفي البحار والأنهار والسماوات، وأي تشبيه بيجي هنا؟ بيجي زيادة باليقين بعلم الله وقدرته العظيمة وحكمته ومنته، ويوجب العبادة لله. وعندما يشغل نفسه بصفات الذات وصفات الفعل والفرق بينها ومسائل الصفات العائدة إلى الذات ما لها معنى. وهذا القاسم هو قدوة، وقدوة ذي عندك ثالث كتاب ما تعرضها، والملحد أيضا ما تعرضها، لأن الملحد يشتي يجيب الشبه حقته المحرجة الذي تحمه وقد أوردها وانت. قال الملحد: أخبرني عن الله عز وجل، لما يميت الإنسان ويصيره ترابا بعد أن جعله ينطق بغرائب الحكمة وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة، ولما يفني العالم كله؟ أرأيت لو أن إنسانا بنى بناء فنقضه لا لمعنى هل يكون حكيما؟ صاروا كيف كل الأسئلة والإرادات والشبه هي في أشان المخلوقات. فالمخلوقات هي الدلالة على الله، فإذا صح أنها مخلوقات محكمة دلت على خالق حكيم. قال القاسم عليه السلام: ليس الأمر كما ظننته. منين ظن؟ من قولها لا لمعنى. فإن الله ما فعل شيء لا لمعنى. الغلط من قولها فنقضه لا لمعنى. أرأيت لو أن إنسانا بنى بناء للشتاء فلما جاء وقت الصيف نقضه وبناه للصيف هل يكون حكيما؟ قال الملحد: نعم. قال القاسم عليه السلام: ولما؟ قال الملحد: لأن الذي اتخذه للشتاء لا يصلح للصيف، وكذلك الذي اتخذه للصيف لا يصلح للشتاء. ثانيا أن ما استر أنه جعل أن شبه بفعل المخلوقين بفرق، لأن المخلوق حين يبني البيت وجاء يخربه بيتعب ويغرم غرامة في ابنه وغرامة في خرب، ما الباري ما هو غارم لا في خرابه ولا في ابنه. فالإنسان ما هو سوى إنسان نباجي يضيع غرامته في الفاضي. فنقول احنا بيصبر لو اتخذ له بناء للشتاء يهب للصيف واحد لا يخرب ذاك ذيك التعب عليه، نبي يتعب وبيحتاج ضلط، ما الباري ما بيحتاج شيء، بيحتاج معلمين ولا بيحتاج أحد. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ما هو متعب لكل العالم. قال القاسم عليه السلام: وكذلك الله عز وجل خلق الدنيا وما فيها للابتلاء، فإذا انتهت انتهى الابتلاء، ما عاد به مناسبة البقاء، فإذا انتهى إلى أجله وحينه أفناها، إذا انتهى الابتلاء أفناها ويعيدها ثانيا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولا يكون ذلك خروجا من الحكمة، بل الحكمة أن لا يضيع الثواب والعقاب، بل الحكمة أنه يوازعها ويبدلها عالم قابل. ماذا العالم ما هو صالح للقيامة؟ أنه إذا جاء يوم القيامة وخلق الله الخلق ذيك خلقها من أيام آدم إلى التاريخ وإلى يوم القيامة ما هو واجع لهم، نجلهم صحراء وسيعة قابلة، وإذا قابلة لنا الحين ما عاد بنسد نحن بصروا كما بقري هذا الحين وبيوت جاء جهة الخيرات وكبروا ما عاد سدت في البيوت كبير جد يومنا ويدور لهم البلاد ثانية، ما هي للدوام ما هي إلا مؤقتة كلها. قال الملحد: إن التوحيد والتعديل والرسل، قد تكلم فيه ناس من أهل الملل، وكل يشك في الميت هل يحيا أم لا، وكل يجيء في ذلك بشيء، يعني بشيء من الأدلة، يعني بيشكك هل هو يجيء بذاته أو ما هو بذاته. إذا أحيى الله الميت يوم القيامة هل يحييه بجرمه الأول وعظامه أو يبدله؟ فإن دللت على ثباته وكيفيته لم تبقى لي مسألة، وحينئذ آمنت بربي. قال القاسم عليه السلام: أما الدلالة على ثباتها، أنا ما أعتقد أنها صحيحة هذا قول الثبات، هي في الحاشية رقم 3 بيجي هي الجيدة حياتها أحسن، لأن السؤال عن الحياة، قال هل يحيا أم لا. فإني وجدت الله تبارك وتعالى حكيما قد امتحن خلقه وأمرهم ونهاهم، وكان قول من يقول بإزالة الامتحان داعيا إلى الإهمال، والإهمال داع إلى أن الله غير حكيم. وإذن جاز أن يكون العالم قديما، لأنه لا فرق بين أن يفعل من ليس بحكيم من هذا الصنع العجيب، وبين أن يقع فعل لا من فاعل، هو هذا قدم العالم هو فعل لا من فاعل، يعني بناء على عدم الحكمة، والأشياء موجودة فتكون قديمة أزلية لا فاعل لها. يعني لو فرضنا عدم الحكمة من يلزم قدم العالم، لأنه لا فرق بين أن يفعل من ليس بحكيم هذا الصنع، وبين أن يقع فعل لا من فاعل. فالذي ما هو حكيم هو مثل العدم، ما جاءت يخلق العالم، ووجدت هذا القول داعيا إلى التجاهل، فلما كان ذلك كذلك صح أن الله حكيم، والحكيم لا يهمل خلقه، وإذا لم يهمل خلقه لم يكن بد من أمر ونهي، ولم يكن بد من مؤتمر وغير مؤتمر، يعني ناس بيستمعوا وناس عصاة لا بد منهم على طبيعة البشر، ناس يستمع وناس ما يستمع. فإذا خلقهم الله وأمرهم ونهاهم وأنعم عليهم وأرسل إليهم الرسل، وناس منهم أطاعوه وناس عصوا، وهو ما جازى المحسن بإحسانه ولا المسيء بإساءته، هذا ظلم، ظلم للمحسنين وإهمال المسيئين. كيف يساوي بين الكفار والمؤمنين؟ يساوي بين الفسقة والمؤمنين والكفار والمسلمين. وكان من حكم العقل أن يفرق بين الولي والعدو، ووجدنا أولياءه وأعداءه مستوية الأحوال في الدنيا، رأيناهم سواء ما تعذبوا الفكفرة، والمؤمنين بقيوا مساكين لما يموتوا مظلومين مضطهدين. فإذا كان الله بيموتهم جمعة ولا عاد يردهم، فإن تعبهم وشقاهم على الأقل شغلتهم لما أما عبادة الله هي حق، هي حق عليهم لهم بلا شكر للنعم، لكن أذية الظلمة لهم، أذية الفراعنة والظلمة واضطهاد الأقوياء للضعفاء. لأنه كما أن في الأعداء من هو موسر صحيح ففيهم من هو معسر مريض، وكذلك الأولياء. فلما كانت في الدنيا أحوالهم مستوية ولم يكن بد من التفرقة بينهما، أي بين الولي والعدو، بين ولي الله وعدوه، صح أن دارا أخرى فيها يفرق بينهم وفيها ينشرون. إذ قد وجدت هذه الحال، قد اشتملت الكل هذه الحال، يعني الدنيا اشتملت الكل، الموالي والمعادي، الولي والعدو. وذلك قوله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ما موتهم وخلاص، ما زد ردهم، جعل المتقين كالفجار، ما جاز الفجار على فجورهم ولا المتقين على تقواهم. ما بلنا استثنينا، قلنا إما نفس المؤمنين فيما يتعلق بعبادتهم لله تستوفوا، قد استوفوا بأن عبادة أمر الله هي شكر على النعم، لكن اهتضامهم ومظلوميتهم طول أعمارهم هذا الشغلة يسلط عليهم الشياطين والظلمة، قطاع الطريق المفسدين في الأرض يؤذوهم دائم. وأما قولك أخبرني عن كيفيتها، فإن الله عز وجل كيفيتها أي كيفية الحياة بعد الموت، فإن الله عز وجل جعل الروح لجسد الإنسان حياة له كالأرض إذا اهتزت بالماء وتحركت بالنبات، كذلك الروح إذا صار في الإنسان صار حيا متحركا إذا امتزج أحدهما بصاحبه. إذا جاء الروح في التراب صيرها إنسان. قال الملحد: وكيف يمتزج الروح بالبدن وقد صار ترابا؟ قال القاسم عليه السلام: وكيف يمتزج الماء بالأرض الهامدة إذا صارت كاحلة يابسة؟ الماء كما جاء بين الأرض أحياها واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
كيف معنى الاهتزاز؟ يعني
الاهتزاز يعني الحياة. قال الملحد: هو أن يمطر عليها. يسألك كيف يمتزج الماء بالأرض الهامدة إذا صارت كاحلة يابسة، كاحلة يابسة وجاءت حي بعد ما ينزل عليها الماء. قال الملحد: هو أن يمطر عليها أو يجري فيها فيتصل أجزاء الأرض بأجزاء الماء بالمشاكلة التي بينهما، لا بهم شاكلة ولا بهم ناسبة، بين الماء والتراب كل واحد من طبيعة لا بقدرة الله سبحانه، فعندها تهتز وتتحرك. قال القاسم عليه السلام: وكذلك الروح يرسل إلى ذلك التراب فيماسه ويمازجه، فحينئذ يحيى الإنسان ويتحرك. أولا ترى إلى بدء خلق الإنسان كيف كان؟ كان التراب، وارسل الله إليه الروح وحيا. أوليس تعلم أنه كان ترابا فلما جمع الله بينه وبين روحه صار إنسانا؟ فأصل خلق الإنسان يدلك على آخر، أصل خلق الإنسان آدم يدلك على إحيائه يوم القيامة. أولا تسمع قوله سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أي بصر قال الأخضر، هو إيش قال الأخضر رجله؟ لأن ما به مناسبة بينه وبين النار، لأن عين المخالفة. لا بأس قول الحطب اليابس القاحل يدريب من النار، قل لما الشجر الأخضر جعل منه نار.
كيف جعل منه نار؟
جعل منه نار،
يعني الحطب والحطب صار نار. هل يحتاج إلى واسطة؟
ما يحتاج إليها، خلقها كذي أم سبر يجي حطب ما له ما به مناسبة.
لكن الشجر الأخضر ما بيصبر يجي نار،
أصله أصله أصل النار شجر أخضر، أصله ماء والماء منافي للنار. بصر القرآن كيف نبه على كل شيء. قال الملحد إنه ليس بين الروح والتراب مشاكلة فيما يعرف. قال القاسم عليه السلام فهل تعلم بين النار والشجر الأخضر مشاكلة؟ قال الملحد نعم، وهي أنها مجموعة من الطبائع الأربع إحداهن النار، ولا بها مناسبة كونها مجموعة، ما بلا هي مجموعة طبائع أربع، ما قال ما بها مناسبة بينها، فالمعارضة. الحين كما جاء في واحد حريق بني يروح يطفوها بالماء لأن الماء ضد النار. قال القاسم عليه السلام الله أكبر، هل تعلم بين النار وبين ثلاثتها مشاكلة؟ قال الملحد لا، ما بشي ما بلا بينهم مشاكلة عند الملحد. الحين اسمهم طبائع أربع،
الحين
اسمهم اسمها طبائع أربع، هذا ما يقتضي المشاكلة. مثل ضدهم بيجي لهم اسم واحد، يجي لهم اسم لفظة ضدهم. قال القاسم عليه السلام فكيف اجتمعنا؟ إنه لما جاز أن تجتمع النار مع الماء والأرض والأهوية بلا مشاكلة بينهن جاز للروح مثل ذلك، جاز للروح أن تجتمع مع التراب تصير إنسان. فقال الملحد عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق، وتعست أمة ضلت عن مثلك وأسلم وحسن إسلامه. وكان يختلف إلى الإمام أمير المؤمنين القاسم عليه السلام ويتعلم منه شرائع الإسلام. تمت المناظرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا كلام عظيم، كلام القاسم فيه فوائد عظيمة. أولا أنه أقنع الكافر، ثانيا أنه كبح، إذا ما أقنع الكافر ففي مثل كتاب الرد على المقفع من المقفع أسكت الكفار، إذا ما أقنعهم عن طريق اليقين فأسكتهم وألجب. الثالث أنه أبرز فضيلة أهل البيت وأبرز حجيتهم، وأنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله والقائمين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم قرناء القرآن. صار كيف اعتمد على القرآن من حين بدع، خصوصا هذه الآية الأخيرة تنص على كلامه بالضبط، هذه من سورة ياسين. الرابع أن فيها فائدة لنا أمام النواصب الذي بيدعوا اختصاص غير أهل البيت بالعلم ويحاولوا حرمان أهل البيت، فإن النواصب معترفين بتفوق القاسم عليه السلام، واعترفوا بتفوق الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهذا مكسب عظيم، مكسب للزيدية وللشيعة أهل البيت والشيعة، فإن كلام القاسم عليه السلام في إسكاته للكفار وأجوبتها المقنعة العجيبة حجة لنا عند الخصوم. فإن أنا رأيت كتاباتهم الذين طبعوا كتب القاسم طبعات قديمة كلهم معترفين بأن القاسم متفوق وأنه الوحيد الذي يقدر أن يتناول أهل الأديان المخالفة لدين الإسلام ويطيح بها، ما حد استطاع مثله أبدا. وبعدين إنهم ما إني رأيت في كلام بعضهم ما قاموا يفضلوا القاسم على الهادي، لا ما بالله ذكروا إن الإمام القاسم والهادي والناصر بن الهادي مدحوهم بمدايح واحدة لأنهم جعلوهم في بوتقة واحدة وطريقة واحدة في قدرتهم العلمية، ما فيها استضعاف لسائر الأئمة لأن سائر الأئمة مستفيدين من كلام القاسم عليه السلام، وقالوا في المثل لا لك بدهم فرج معوده. إذا الإنسان بصدد معرفة أصول الدين أحسن يتعلم أصول الدين من أعيان علماء أهل البيت أفضل، لا يدور له الكتب ناس سخيفين ولا من الضعفاء ما هم أهلين يتكل عليهم ويتأسى بهم كما قدمنا في الاعتماد على القرآن والاعتماد على المخلوقات وعلى التفكر في المخلوقات وما فيها من الحكمة والدلالة على قدرة الله وحكمته وبصيرته.
الله يلاك.